الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى ما يقرأ وينفث على المريض كسورة الفاتحة والمعوذتين وغير ذلك من الأذكار النبوية في الرقى. قال: رخص في الحمة والنملة والعين، أي رخص في الرقية في هذه الأدواء وفي جميع الأدواء، الرقية بالآيات القرآنية كسورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والأدعية النبوية الصحيحة، هذه الرقية تقرأ وتنفث على المريض، هذا مشروع. الحمى يعني السم، سم العقرب أو الحية. والنملة قال النووي رحمه الله: وهي قروح تخرج في الجنب. النملة قروح دمامل تخرج في الجنب فيرقى منها. والعين كذلك، إذا أصيب إنسان بالعين يرقى بالمعوذتين ونحو ذلك من القرآن والأدعية النبوية الصحيحة ويشفى بإذن الله تعالى. وأما تعليق التمائم فهذا ممنوع، من علق تميمة فقد أشرك، وإنما يقرأ آيات قرآنية وينفث على المريض، والله الشافي وهو أرحم الراحمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود، حدثنا محمد بن حرب، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية طفلة في بيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية البنت الصغيرة، رأى في وجهها سفعة فقال بها نظرة، فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة، سفعة أي صفرة، يعني اللون متغير، فقال: فاسترقوا لها، بسورة الفاتحة المعوذتين والأدعية النبوية الصحيحة. حدثني عقبة بن مكرم العمي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. إذا لدغ إنسان بحية يرقى بالفاتحة والمعوذات والأدعية النبوية الصحيحة. وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ما لي أرى أجسام بني أخي، يعني أبناء جعفر رضي الله عنه، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، تصيبهم. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة، تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، يعني إذا نظر إليهم أحد فيصيب بإذن الله فيرقى. قال: أرقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: أرقيهم، يعني بسورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والأدعية النبوية الصحيحة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني الرقية بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والأدعية النبوية الصحيحة، فالرقية بهذا مشروعة، والله هو الشافي وهو أرحم الراحمين. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، ولم يقل أرقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال، والخال أخو الأم، كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، يعني الرقى الشركية. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى التي فيها شرك أسماء غير الله ونحو ذلك، فأتاه وقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا كانت الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية فهذا مشروع، وأما إذا كان فيه أسماء غير الله هذا شرك لا يجوز. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، يعني إذا كان فيها شرك أو كلام أعجمي لا يدرى معناه. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه وليفعه فلينفعه، يعني الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية هذا مشروع، وأما إذا كان بأسماء غير الله فهذا شرك أو كلام أعجمي لا يدرى منه لا يجوز. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: يعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، إذا كان بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية وهو مشروع. وأما إذا كان فيه شرك أسماء غير الله وغير ذلك ما لا يعرف معناه فلا يجوز. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي أي قبيلة من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق أي هل فيكم من يرقي فإن سيد الحي أي سيد القبيلة اللديغ أي لدغته حية أو عقرب أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب قرأ سورة الفاتحة ونفث على اللديغ فعفاه الله فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل أي تعافى عفاه الله فوطي قطيعا من غنم ووطي الراقي قطيعا من الغنم. قال النووي رحمه الله القطيع الطائفة من الغنم وسائر النعم. قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين 15 إلى 25 يقال قطيع. فأعطاه القراقي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم أي ظهر أثر الضحك عليه صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم ففيه جواز أخذ الأجرة على الرقية. خذوا منهم أي القطيع واضربوا لي بسهم أي معهم معكم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن فاتحة ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل أي عفى الله تعالى الذي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي أي سيد القبيلة سليم أي لدغته حية أو عقرب لدغ فهل فيكم من راق إنه رقي. فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية ما كنا نظن أنه عنده رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ عفى الله المريض فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقيا فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها أي الغنم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم اقسموا هذا الغنم واضربوا لي بسهم معكم. ففي جواز أخذ الأجرة على الرقية. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه أي نظنه برقية أي ما كنا نظن أنه عنده رقية. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا رقية المكان الذي يؤلمك، ضع يدك قل بسم الله بسم الله بسم الله وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يشفيك الله. فهذه رقية من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، اسمه خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذا وسوس لك الشيطان تعوذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا، ويذهب الله تعالى وساوس الشيطان. فإذا أحسست فتعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله منك وادفل عن يسارك ثلاثا، يذهب الله ذلك عنك. حدثناه محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم: فإذا وسوس لك الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثا، يذهب الله ذلك عنك. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. الله تعالى خلق الداء وخلق الدواء، فإذا وافق الدواء الداء عافى الله تعالى المريض. فاستعمال الدواء مشروع ومباح، إلا إذا كان بشيء حرام فلا يجوز، كالتداوي بالخمر ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان الدواء مباح فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، الحمد لله. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع، اسم رجل، ثم قال: لا أبرح حتى تحتجب، أي لا أذهب عن هذا المكان حتى تحتجب. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. الحجامة فيه شفاء بإذن الله تعالى، ولكن له ناس عندهم تدريب ومعرفة بذلك، فتذهب إلى من يعرف الحجامة ويحجمك. حدثني نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، يعني دمل، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام الذي يحسن الحجامة. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب لا يصيبني الثوب فيؤذيني، يعني أتألم ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك، أي كراهته لذلك، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد، أي عفاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، أي الكي، ولكن الرسول كان يكره الكي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة رضي الله عنه أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاع. أبو طيبة كان أخو أم سلمة من الرضاع، أو غلاما لم يحتلم، أي صغير لم يبلغ. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. فالكي جائز لكن فيه كراهة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير حاء، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا. وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان قال: سمعت أبا سفيان قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكحل جزء في اليد. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص النصل ثم ورمت فحسمه الثاني. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، فدل على أن أجرة الحجام حلال، واستعطى الاستعاط ووضع الدواء في الأنف. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره، يعني أعطى الحجام أجره، فأجرة الحجام حلال. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، يغتسل أيشفيه الله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب حدثني مالك حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء فأطفئوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة أي التي أصابتها الحمى فتدعو بالماء فتصبه في جيبها أي في مدخل الرأس من الثوب وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء، أي الحمى أبردوها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثناه أبو كريب، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير: صبت الماء بينها وبين جيبها، الجيب هو مدخل الرأس من القميص. ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم أي الحمى. قال أبو أحمد: قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد، حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم، فبردوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة، حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم، فبردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار أن لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس رضي الله عنه، فإنه لم يشهدكم أي لم يحضر معكم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: اللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بأصبع وغيرها ويحنك به. اللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، يعني يسقاه وهو كاره. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، يعني رضيع، فبال عليه، بال على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فرشه. إذا كان الطفل ولد ذكر وهو يرضع فيرش على بوله، لا يجب الغسل بل يرش على بوله، إذا كان رضيعا لم يأكل الطعام. وأما الأنثى إذا بالت ولو كانت رضيعة يغسل بولها. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه، قد أعلقت عليه من العذرة. فقال: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي علاج. قال: فإن فيه هذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجم، يسعط من العذرة ويلد من ذات الجم. هذه دخلت بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة. أعلقت عنه وعليه، ومعناه عالجت وجعل هاته بأصبعي عالجت وجع لهاته بأصبعي، معنى أعلقت أي أدخلت أصبعي في حلق الطفل وحركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، لا تدخلن أصبعكن في حلق الطفل، لكن عليكن بهذا العود الهندي علاج، يعني يدق ويخلط بالماء أو نحو ذلك ويعطى للطفل، خير من إدخال الإصبع والتعذيب. قال: وأما العذرة، فقال العلماء رحمهم الله: هي بضم العين وبالذال المعجمة، وهو وجع في الحلق. العذرة وجع في الحلق يهيج من الدم، يقال في علاجها عذرته فهو معذور. وقيل هي قرحة أي دمل تخرج في الخرم الذي بين الحلق والأنف، تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذا العلاج بدل إدخال الإصبع وتعذيب الطفل. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول رضي الله عنهن، اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أحد بني أسد بن خزيمة. قال: أخبرتني رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني رضيع ما يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة، يعني أدخلت إصبعها في ألهات الطفل. وقال يونس: أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تدغرن أولادكن، يعني تدخلن أصبعكن وتؤذين الطفل. علام تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكسب، اسمه الكسب، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. فالطفل الذكر إذا كان رضيع لم يأكل الطعام يرش على بوله، فأما الأنثى فيغسل بولها وإن كانت رضيعة. والسبب أن الذكر فيه حرارة وبوله ليس فيه نتانة، وأما الأنثى حرارتها ضعيفة فرائحة بولها سيئة، فلهذا يغسل من بول الجاري ويرش من بول الغلام. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز، فالله تعالى جعل في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. والحبة السوداء يقال لها الشونيز، فالحبة السوداء جعل الله تعالى فيه شفاء من كل داء إلا الموت. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه الشفاء إلا السام يعني إلا الموت. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها أي أهل الميت وخاصتها أمرت ببرمة يعني قدر من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبين عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبين مجمة لفؤاد المريض يعني تقوي قلب المريض تذهب بعض الحزن. قال النووي رحمه الله وأما التلبينة فبفتح التاء وهي حساء أي مرق من دقيق أو نخالة من دقيق أو نخالة. قالوا وربما جعل فيها عسل يسمى التلبينة فهذا الطعام يقوي القلب ويعين ويذهب بعض الحزن. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه يعني إسهال بطنه يسهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا اسقي أخاك عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاق زاد الإسهال. فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله أن العسل فيه شفاء، وكذب بطن أخيك. فسقاه يعني بعد ذلك فبرأ. فكان في بطن المريض داء، فكلما شرب عسل الداء يزل حتى طهر البطن، عفاه الله. وحدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه أي إسهال، فقال له اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، مرض الطاعون نسأل الله العافية. فقال أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، لا تذهبوا إلى تلك الأرض، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. فإذا سمعت بالطاعون في بلد لا تذهب إلى ذلك البلد، وإذا وقع في بلدك اصبر واحتسب ولا تفر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب، فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون مرض آية الرجز ابتلى الله عز وجل بها، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثي. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بأرض فيذهب من المرة ويأتي الأخرى ومن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وحدثناه أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عمن؟ أن الحديث هذا عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد تحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة بن أسامة رضي الله عنه يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب قلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. وحدثناه عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء ابن يسار في أول الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد من أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد رضي الله عنهما جالسين يتحدثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنيه وهب بن بقية أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ اسم مكان لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني أي قوموا عني. ثم قال أدعوا لي الأنصار رضي الله عنهم فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين رضي الله عنهم واختلفوا باختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني نرجع. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو غيرك قال هذا القول يعني أدبت. وكان عمر يكره خلافه، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي جانبان، إحداهما خصبة يعني فيها كلا والأخرى جذبة ليس فيها شيء، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجتي، فقال إن عندي من هذا علما، أي هذا الموضوع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، لا تذهبوا إلى ذلك، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف، لأن هذا الحديث وافق ما أراد عمر رضي الله عنه من الرجوع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال لو أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة الأرض التي ليس فيها كلا وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة، فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ اسم مكان بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب، فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هام، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول، المرض لا ينتقل بنفسه، هذه عقيدة جاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، المرض ما ينتقل بنفسه، ولا صفر، صفر حيات تكون في بطون بعض الناس وبعض الحيوانات، وكانوا يزعمون أن هذا يعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك.